ومن والاه ما بعد. فضيفنا هذه الليلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن بقيت الحجيمي حفظه الله، وسيتكلم الشيخ بإذن الله عز وجل على روابط في التعامل مع الفتن. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا من مضلات الفتن. والآن فليتفضل الشيخ جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الفتن شأنها عظيم وخطرها جسيم، وذلك لأن الفتن إنما سميت فتنة لأنها تحرف صاحبها من الحق إلى الباطل، وذلك لأن الفتن هي ابتلاء وامتحان واختبار، فإذا وقع المرء في الفتنة فإنه قد لا يسلم منها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، حتى تكون القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فهذا أمر خطير. القلوب هي محل عرض الفتن، والمستهدف في الفتن هو القلوب، فإذا عرضت الفتن على القلوب فقد تهلك هذا القلب. ولا شك أن القلب بصلاحه صلاح الجسد وبفساده فساد الجسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالمستهدف في الفتن هو القلب، ولذلك وجب على المسلم أن يحذر من هذه الفتن، وأن يسأل الله جل وعلا أن يقيه شرها. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتعوذ من الفتن، فقال: تعوذوا من الفتن، تعوذوا من الفتن، تعوذوا من الفتن. وجعل التعوذ من الفتن في كل صلاة، في كل صلاة أنت مأمور بأن تتعوذ من أربع، ومنها هذه الفتن. إن صيانة النفس من الفتن مطلب شرعي، يجب على المسلم أن يهتم بهذا الأمر، وأن يعرف كيف يحفظ نفسه من هذه الفتن. الفتن لا شك أنها واقعة. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها استيقظ ليلة فقال: أيقظوا صواحبات سبحان الله، أيقظوا صواحبات الحجرات أو الحجور أو الخدور، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أو قال: ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا أنزل من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة أو عارية في الآخرة. فالفتن حاصلة وواقعة، ولكن المهم أن يعرف المسلم كيف يمكن أن ينجو من هذه الفتن وأن يخلص من هذه الفتن. وإذا تأملت نصوص الكتاب والسنة، تأملت فعل السلف رضي الله عنهم ورحمهم، ثم سرت على طريقتهم وطريقهم، أمنت بإذن الله من هذه الفتن. وكان من أصول أهل السنة والجماعة في الفتن أولا الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلزم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكن في مأمن من الفتن. إذا أخذت بكتاب الله وأخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك على هدى مستقيم. قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. إن تطيعوا محمد عليه الصلاة والسلام فالهداية هي طريقكم، لكن إن ضللت فتركت سنة محمد عليه الصلاة والسلام فإن تركك للسنة سبب في الهلاك. ألم يقل الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن مخالفة السنة هي طريق للوقوع في الفتن ولحصول العذاب الأليم، وليس من الشرط أن يكون هذا العذاب في الآخرة، بل قد يكون في الدنيا. فكم من أناس خالفوا سنة محمد عليه الصلاة والسلام عوقبوا وعذبوا بمخالفتهم للسنة في حياتنا هذه. انظر إلى ما يحدث حولنا في دولنا، دول أشقائنا وأحبابنا وأهلينا، كيف أن منهم تركوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام واستقلوا بآرائهم وقدموا رأيهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجروا الويلات على أنفسهم وعلى أهليهم، فلا بيتا أبقوا ولا دما صانوا ولا عرضا حفظوا ولا مالا أبقوا، وإنما دمروا كل شيء. فتنة أصابت وأحرقت الأخضر واليابس. قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الشرك بالله عز وجل. سبحان الله، أي مخالفة يمكن أن توصل صاحبها إلى الشرك؟ نعم، إذا لم يلطف الله عز وجل بالعبد فإن هذه المخالفة قد يتدرج بك الشيطان حتى يوصلك إلى الكفر والعياذ بالله. يقول ابن رجب رحمه الله: كان أحد السلف له جار وحضرته الوفاة، فجاء إلى هذا الرجل ليلقنه الشهادة: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فكان آخر ما قال: هو كافر بلا إله إلا الله. فلما سئل عنه وإذا به مدمن خمر، معصية من المعاصي، شرب الخمر ليس كفر، ولكنه والعياذ بالله لما كفر أو لما شرب هذا الخمر تملكته هذه المعصية عند الموت، واستطاع الشيطان أن يتسلط عليه في هذا الوقت وهو وقت ضعف، فكان آخر ما قال: الكفر بالله عز وجل. المسألة خطيرة، كون الإنسان يخالف أمر الله عز وجل هذا ليس بالأمر الهين. المخالفة قد تكون شهوات وقد تكون شبهات، قد تكون شهوة معصية، حب لهذه المعصية، والمعصية ليست كفر ولكنها عاقبتها وخيمة، قد تؤدي إلى ما هو أعظم. شبهة فيقع في بدعة، البدع وإن كانت يسيرة ويظنها الناس أنها يسيرة لكنها في حقيقة أمرها عظيمة، وقد تؤول إلى ما هو أعظم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني انتبهوا، احذروا من هذه الذنوب التي ترون أنها حقيرة. فأي مخالفة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام يجب على المسلم أن يحذر منها. حتى ولو كنت ترى أن هذا الأمر يسير. إياكم محقرات الذنوب فإنها تجتمع على المرء فتهلكه. يعني لو أخذنا المعاصي مثلا، هذه المعصية أنت ترى أنها يسيرة، في حقيقة الأمر هي عظيمة من جهتين. من جهة أن هذه المعصية إن رأيتها يسيرة فإنك قد تتجرأ على ما هو أعظم، لأنك إن فعلت هذا الأمر اليسير ثم استسغت لنفسك أن تفعل ما هو مثله يقل عندك الخوف من الله عز وجل، فتديم وتدوم على فعل المعاصي شيئا فشيئا شيئا فشيئا، وهذه المعاصي إذا اجتمعت عليك أهلكتك، كونها كثيرة تهلكك. المطر إنما هو نقط، فيتكون من هذا المطر سيول عارمة تجتاح المدن وتدمر البيوت وتدمر أشياء كثيرة، وهي بمجرد أو هي مجرد نقط، فكيف بهذه المعاصي التي أنت فعلتها وترى أنها يسيرة، هذا يسير وهذا يسير وهذا يسير، وإذا بك قد جمعت كثير من المعاصي والعياذ بالله. إذن كونك تفعل عدة معاصي هذا يجتمع عليك فيهلكك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنهن يجتمعن على المرء فيهلكه. وأيضا هناك أمر خطير، وهو أنه يذهب من قلبك الخوف من الله تبارك وتعالى، فتأتي ما هو أعظم، فتأتي ما هو أعظم. فواجب على المرء أن يحذر، لأن الشيطان لا يكتفي منك بهذا الفعل. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سمى فعل الشيطان بك خطوات، يتدرج بك شيئا فشيئا، يأتيك بالصغيرة ثم يطلب منك ما هو أعظم ثم يطلب منك ما هو أعظم ثم يطلب منك ما هو أعظم حتى تهلك والعياذ بالله. فالواجب على المسلم أن يحذر من نزغات الشيطان، والواجب عليه أن يتمسك بكل ما جاء عن الله عز وجل وكل ما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قال ابن عباس أي خذوا بجميع شرائع الإسلام، لأنك إن تركت شيئا فإن هذا الترك قد يؤدي بك إلى ما هو أعظم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذن الواجب عليك التمسك بالكتاب والسنة، وهذا لا يكون إلا بالتعلم. إذا تعلمت فأنت تعرف كتاب الله وتعرف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعرف كيف يمكن أن تنجو من هذه الفتن. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه قال لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، يعني إذا كنت تعرف دينك فإن الفتن لا تضرك، لكن إن كنت تجهل فإن هذا الجهل قد يؤدي بك إلى الوقوع في الفتن وأنت لا تعلم. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أمر مهم، أن ترجع إلى علماء أهل السنة والجماعة، فإن العلماء هم صمام الأمان. إذا أشكل عليك شيء من أمر الدين فإنك ترجع إلى هؤلاء العلماء يبينون لك. أهل البدع في شبهاتهم وأهل الأهواء يلبسون على الناس فيأتون بشيء من الحق حتى يغروا الناس، لا يأتونك بالبدعة ظاهرة كما هي فإنها لا تنطلي عليك. لو قيل للناس اعبدوا هذا الرجل الصالح فإن الناس تعرف أن العبادة لا تكون إلا لله، ولكن يقول لك إن التوسل بهؤلاء الصالحين تعظيم لهؤلاء الأولياء، والله عز وجل جعل لهؤلاء مكانة، إذن نحن إنما نتوسل بهم لأجل أن نعظم لأجل أن نحقق هذه المكانة التي أنزلهم الله عز وجل إياها. ثم إن الدعاء دعاؤهم ليس هو عبادة وإنما هو توسل بهؤلاء الأولياء والصالحين. انظر كيف يأتونك بشبهات حتى تنطلي عليك، تنطلي على المسكين. فإذا لم تسأل أهل العلم ولم ترجع إلى أهل العلم وقعت في الفتنة. ولذلك أمرك الله عز وجل بالرجوع إلى العلماء، فقال تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليس كل من تكلم فإنه يرجع إليه، بل يجب أن يكون الذي يرجع إليه من علماء أهل السنة والجماعة، لأن علماء أهل السنة والجماعة إنما يقضون ويفتون بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فهم أقرب الناس إلى الحق، كما قال الشافعي رحمه الله: أكثر الناس صوابا أهل الحديث، أكثر الناس صوابا أهل الحديث. فإذا سألت اسأل هؤلاء العلماء، لا تسأل من غرق في البدع، لا تسأل من خاض في الفتن، لأن مثل هؤلاء سماهم النبي عليه الصلاة والسلام بالأئمة المضلين، وقال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وقال: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. تجد أنه يتحدث بقال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن فيما يشتهي، أما في مسائل الفتن إنما يتكلم برأيه ولا يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا لا بد على المسلم إذا أراد النجاة أن يسأل أهل العلم. الأمر الثالث: عليك يا أيها المسلم، يا من أردت النجاة، أن تكثر القرب من الله جل وعلا، تقرب إلى الله، كن عابدا لله، أكثر الدعاء والتوسل والالتجاء إلى الله حتى ينجيك الله عز وجل مما أنت فيه. العبادة لها شأن عظيم، ولا سيما في أوقات الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج يعني القتل، عبادة في الهرج يعني القتل، عبادة في زمن القتل كهجرة إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ويقول النبي ويقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال الرجل يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح العبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. مكانة عظيمة لهذا العابد المتقرب إلى الله عز وجل، مكانة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. يقول ربنا جل وعلا: كنت سمعه الذي يسمع به، يعني لا يسمع إلا بتوفيق من الله، لا يسمع إلا شيء يحبه الله عز وجل، ولا يبصر إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن ينظر إلى ما حرم الله. أرأيت لو أن شابا متمسكا أو رجلا متمسكا وإذا به يسمع صوت الموسيقى، كيف يشعر في نفسه؟ هل يمكن أن يستقر، يمكن أن يطمئن مع صوت الموسيقى بدون أن يكون عليه رقيب، بدون أن يكون هناك أحد من الناس؟ هو جالس وأشعل أحدهم أو شغل أحدهم شيء من الموسيقى، تجد أن هذا الرجل لا يستقر. لماذا؟ لأنه رجل موفق، لأنه لا يمكن أن يسمع إلا ما يحب الله جل وعلا، يعلم أن الله جل وعلا يكره هذه الموسيقى، ما يمكن أن يجلس في هذا المكان أبدا، يجد أنه غير مطمئن في هذا المكان، يتمنى إما أن يغلق هذا الجهاز أو أن يخرج من هذا المكان. طيب ما الذي حمله؟ هذا الشيء يستمتع به أناس، صوت موسيقى وصوت مغني أو مغنية مما يستعذبه كثير من الناس، لكن هو لا يمكن أن يستعذبه. لماذا؟ لأن الله عز وجل يمقت هذا الأمر، ما يمكن أن يراه. لو رأت أو لو مرت أمامه امرأة والله لا يمكن أن يتبعها نظرة. لماذا؟ أليس هذا شيء يعني مما يتطلع إليه كثير من الرجال؟ لكن هو يعلم في قرارة نفسه أن الله عز وجل يراه، وأن الله يمقت هذا الأمر ويغضبه، فلا يمكن أن يتجرأ على ما يغضب الله جل وعلا. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، لا يبصر إلا ما يرى إلا ما يحبه الله، ولا يسمع إلا ما يحبه الله، ولا يتحرك ولا يسكن إلا بتوفيق من الله عز وجل. فمثل هذا الله عز وجل يحفظه من هذه الفتن. كلما ازددت قربا من الله عز وجل كلما حفظك من هذه الفتن. أرأيت لو أن ملكا من الملوك، أميرا من الأمراء، أحب شخصا من الأشخاص، ما الذي سيكون لهذا الشخص؟ سيعطى من العقار، من المال، الملك يحبه، فكيف بملك الملوك جل وعلا؟ وأنت ترفع يدك وتستعيذ به من الفتن، ألا يعيذك الله عز وجل؟ الله تبارك وتعالى أرحم بعباده من أمهاتهم، وأرحم بعباده من آبائهم، هو أرحم بنا من أنفسنا. يقول عمر رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان في الغزو أو وكان معنا سبي، وكان في السبي امرأة، جاءت هذه المرأة وإذا بها تبحث عن صبيها، فقدت صبيها، فكلما وجدت صبي ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، يعني شفقة على ابنها. هذا الصبي هذا ليس هو صبيها، ولكن كلما رأت صبي تذكرت صبيها، فازدادت شفقة على ابنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم هذه المرأة أكانت ملقية ولدها في النار وهي تقدر على أن لا تلقيه؟ قالوا: لا يا رسول الله، ما يمكن أن تكون هناك أم باختيارها تأخذ الابن وترميه في النار. فقال: لله أرحم بعباده من هذه المرأة بصبيها. التجأت إلى الله أن يعيذك من الفتن، وكنت قريبا من الله عز وجل، إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله عز وجل يصونك ويحفظك، يحفظ عباده، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فكلما ازداد المرء قربا من الله كلما ازداد بعدا عن الفتن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث أم سلمة: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الخزائن، ماذا أنزل من الفتن، أيقظوا صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يعني لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام نزول هذه الفتن أمر نساءه أن يقمن فيصلين بالليل، لأن صلاة الليل عبادة وقربة، وهي خير الأعمال، خير الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، فأمرهن أن يقمن فيصلين، لأن القرب من الله عز وجل بعد عن الفتن. من الأمور المهمة التي يجب مراعاتها عند الفتن أن المسلم يجب أن يحفظ ويحافظ على ما في عنقه من البيعة. نحن في أعناقنا بيعة لولاة أمرنا، فيجب علينا أن نحافظ على هذه البيعة وألا نشق عصا الطاعة. فالنصوص في السنة جاءت بالأمر بطاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، سواء كانوا علماء أو أمراء، يجب على المسلمين طاعة ولاة أمرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصا الطاعة، من جاءكم وأمركم جميع مجتمعون على إمام واحد يريد أن يشق عصا الطاعة، يريد أن يفرق هذه الأمة، أن يفرق هذا الشعب إلى طائفتين أو أكثر، فاقتلوه كائنا من كان، أيا كان هذا الرجل، ولو كان من قريش، لو كان من قريش لا يجوز له أن يخرج على ولي الأمر، فاقتلوه كائنا من كان. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على هذه الجماعة، لأن المفسدة التي تحصل بالخروج على الحاكم أعظم من كل مفسدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. لا تقل والله هؤلاء الملوك أو هؤلاء الأمراء لعبوا بأموال الدولة فأخذوا منها ما شاءوا وأعطوها ممن شاءوا، هذا ليس لك، أنت لا تتكلم في هذا. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أميرا من الأمراء ولي أمر لك جاء فأخذ المال الذي في حسابك أنت وليس في حساب الدولة، في حسابك أنت، وجلد ظهرك ظلما وعدوانا، يجب عليك أن تسمع لهذا الأمير وأن لا تشق عصا الطاعة. أليس في هذا مفسدة؟ نعم فيه مفسدة، ذهبت أموالي، جلدت بغير حق، ولكن المفسدة التي تكون بخروجك أعظم بكثير مما أنت تريد. وانظروا في من حولنا، أناس طلبوا بعض حقوقهم فذهب كل شيء، ذهبت ديارهم وأموالهم وأعراضهم، ويتمنون الآن لو رجع شيء مما كان من قبل. وليس أحد خرج على الحاكم فأفلح، ليس أحد خرج على الحاكم وأفلح، حتى وإن قلت هذا الحاكم فاجر، هذا الحاكم فيه فسق، هذا الحاكم فيه ارتكاب للمعاصي، كل ما تذكره ولو كان صحيح لا يجوز لك الخروج، لأن المفسدة المترتبة على الخروج عن الحاكم أعظم بكثير مما هو واقع. ولهذا لما خرج القراء على يزيد بن معاوية خرجوا عليه، أرادوا أن يقاتلوا، يريدون الإصلاح ويريدون الخير ويريدون نزع اليد من رجل فاسق كما يقولون، حتى توضع في يد رجل على الخير والاستقامة. جاء عبد الله بن عمر إلى أبنائه فنهاهم أن يخرجوا وقال: إياكم أن يخرج أحد أو أن يخلع أحد يدا من طاعة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. يزيد بن معاوية تكلم الناس فيه وقيل فيه ما قيل، ومع ذلك أمر عبد الله بن عمر أهل بيته ألا يخرج أحد منهم وألا يطاوع في الخروج على الحاكم، ويقول: إن سمعت أحدا منكم فعل ذلك فهو الفيصل بيني وبينه. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله: وفي هذا الحديث وجوب السمع والطاعة ولو كان الحاكم فاسقا، حتى لو كان عنده معاصي، حتى لو كان عنده ذنوب، لا يجوز لك الخروج عليه. على أن كثير مما يقال عن الأمراء والملوك هو كذب، إنما يراد به التحريض على الأمراء، ولا سيما في هذا الزمن. الآن هذا الزمن يمكن أن تكون هناك دبلجة، يمكن أن يكون هناك قص ولزق، يمكن أن يكون هناك تلفيق، ولو كان هذا الأمر حقيقة لا يجوز لك الخروج عليه. لا يجوز الخروج على الحاكم إلا بشرط أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. لا تقول والله هذا كافر لأنه فعل كذا وهذه المسألة محتملة، عندك برهان وهو كفر ظاهر يحكم عليه بالكفر، فإن حكم عليه بالكفر لم يجوز الخروج عليه إلا عند الاستطاعة وعند إمكان صون الدماء. يعني إن كان هناك خروج أو إن كان هناك إمكانية لزوال هذا الحاكم بدون أن تسفك الدماء فنعم، وإلا فلا يجوز أن يسفك دم مسلم واحد. وكل من أفتى في هذه الثورات بجوازها أو حث الناس على الخروج في هذه الثورات وسماه جهاد يتحمل دماء المسلمين وما حصل لهم. كل بيت هدم، كل امرأة انتهك عرضها عرضها، وكل مال سلب، وكل طفل شرد. والله إنه لا يتحمل إثم هذا الرجل وهذه المصيبة، لأنه أفتى من غير أن يكون محلا للفتية. فعلى المسلمين أو على المسلم إن أراد أن ينجو من هذه الفتن عليه بشد المئزر أو بشد اليد والمعصم على ولي الأمر، وأن يضع يده في يده، وأن يحافظ على بيعته، وأن لا يخرج على ولي الأمر. من الأمور المهمة التي تصون المسلم من الوقوع في الفتن احترام دماء المسلمين، فإن الفتن في الغالب تؤول إلى القتل وإلى القتال وإلى سفك الدماء. فإذا عرفت أن دم المسلم مصان، وأنه لا يحل لمسلم أن يقتل مسلما، لا يحل أن يسفك دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه، المفارق للجماعة، والزاني المحصن، وقاتل النفس، هذا ما يوجب القتل. وأما ما سواه فإنه يجب عليه أن يحفظ سيفه وأن يحفظ نفسه من سفك دماء إخوانه. دم المسلم عظيم وحرمته عظيمة، وكم من النصوص في الكتاب والسنة التي فيها الوجوب عن كف دماء المسلمين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمسة أمور عظيمة. يقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. طبعا قتل النفس هذا ليس كفر، لكن خالدا فيها بمعنى أن مكوثه في النار سيكون مكوثا طويلا أكثر من غيره. خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذن الأمر خطير، كيف تتجرأ يا عبد الله أن تسفك دم أخيك؟ انظر إلى مواطن الفتن الآن: المسلم يقتل أخو المسلم، يقتل أخاه المسلم بالظنة، يعني ليس لأنه كافر لكن يظن والله كأن هذا الرجل يعني ليس معنا، وإنما هو من الحزب الفلاني، والحزب الفلاني خائن إذن يقتل، يظن فيه الظن فيقتله. بل من الناس من هؤلاء من قتل أخاه لأنه رأى رؤيا أنه خائن، رأى في المنام أنه خائن فسفك دم أخيه. ما أهون الدماء عند هؤلاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كما هو حال سلفهم الخوارج الذين يجبنون أو يسألون عن دم بعوضة، يتورعون في دم البعوضة هل هو نجس أو ليس بنجس، وأما دماء المسلمين فلا وراء عندهم، يستحلون الدماء. إذا كانوا قد استحلوا دم عثمان رضي الله عنه، إذا كانوا قد استحلوا دم الصحابة فقاتلوهم يوم النهروان، فكيف بدماء غيرهم؟ إذن هؤلاء الخوارج وأصحاب الفتن ليس عندهم عصمة لدماء المسلمين، فهذا هو الذي جره من مثل هذا. ولذلك يجب عليك يا أيها المسلم أن تعظم دم المسلم في قلبك، وألا تتجرأ على دماء المسلمين، وهذا من أعظم ما يصون ما يصونك من الوقوع في الفتن. أيضا من الأمور المهمة في الفتن التأني والحلم والأناة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد القيس: إن لفيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. يعني هذه الصفة وهي الحلم والأناة والتريث، هذا مما يحبه ربنا تبارك وتعالى، وهو سبب في النجاة من الفتن. لا تتسرع، الأمور قد لا تظهر لك ولا تتجلى لك، فإن أسرعت فقد تقع في الباطل، وأنت لا تعلم. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لأن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. يقول ستكون هناك مشتبهات، ستكون هناك أمور مشتبهة مشتبهات، فعليك بالحلم والأنا، فلا أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. يعني إن كنت تابعا في الخير فهذا لا يضرك، أنت قد حصلت بعض الخير، لكن إن كنت رأسا في الشر فإنك تتحمل آثام من خلفك، تتحمل آثام من خلفك، كل من اغتر بقولك أو فعلك فإنك تتحمل إثمه، فلا أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. فعليك بالحلم والأنا، والأمور إنما تظهر بالتروي والتأني والتفكر والنظر في صواب هؤلاء أو صواب هؤلاء، حتى إذا ظهر لك الحق وتبين لك الحق افعل، وإلا فأحجم، فإن الأمر جد خطير. الأمر يتعلق به إزهاق أرواح وتعلق به ضياع أمور، فلا أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. أسأل الله عز وجل أن يبعدنا وإياكم ويجنبنا وإياكم الفتن، وأسأله تبارك وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والله ما نبغى نطول، نشوف كم سؤال كذا. طيب
صلى الله عليه. هذا السائل يقول: ما هي الكتب المهمة التي تنصحون طالب العلم الرجوع إليها في وقت الفتن؟
بالنسبة للكتب، يعني فتن مختلفة، فهناك فتن شهوات وهناك فتن شبهات، ولكن عليك بملازمة العلماء وسؤالهم، وخير ما يرجع له كتاب الله جل وعلا وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه. هذا سائل يقول: هل صحيح أن النصوص الواردة في الفتن من التعامل مع الحاكم الظالم أنها تنزل على مثل حكام بني أمية وبني العباس ولا تنطبق على حكامنا اليوم أفيدونا مأجورين؟
هذا جهل من قائله، القائل بهذا القول هو جاهل، لأن الأمة من زمن الأمويين لم تجتمع على إمام واحد، ففي عهد في آخر عهد بني أمية وفي أول عهد بني العباس كان الأئمة متفرقين، كان هناك إمام في الشام وفي غيرها، وهناك إمام في الأندلس، وكان في عهد علي رضي الله عنه إمام في الكوفة والمدينة، وهناك إمام في الشام معاوية، ولم يقل أحد منهم أن الطاعة إنما هي الإمام واحد، هذا جهل من قائله. نعم.
أحسن الله عليك. هذا سائل يقول: بعض الناس يقول لا بد أن تحدث فوضى وفتن حتى تسقط دول الطواغيت ثم بعد ذلك تقوم الدولة الإسلامية، فما تعليقكم على ذلك؟
هؤلاء هم الذين جروا الفتن على بلاد المسلمين، الذين يريدون الفوضى والقتل والنهب، ثم إذا حصل هذا يزعمون أنهم يستطيعون تولي الخلافة وإقامة شرع الله عز وجل. ونحن رأينا هؤلاء لم يتمكنوا من إقامة شرع الله لا عند توليهم ولا عند إدبارهم، فهم في الحقيقة إنما هم أهل مصالح وأهل دنيا وليسوا أهل دين، ولا يريدون إقامة شرع الله عز وجل، إنما يريدون الدنيا فقط. وقد كان إمامهم ومقدمهم قد انتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. يقول مقدمهم: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل فمن الذي يعدل؟ فهؤلاء ليس هدفهم إلا الدنيا، وإزهاق الأرواح ليس بالأمر الهين. وأنا أقول ما هانت دماء المسلمين عند أعدائهم إلا لما هانت دماؤهم عند أنفسهم، يعني هذا الرجل بهذا الاقتراح يقول ننشر الفوضى حتى يمكن أن يكون لنا طريق إلى الخلافة ويمكن أن يكون لنا طريق إلى الولاية. طيب وهؤلاء الأنفس التي وهذه الأنفس التي أزهقت وهذه المقدرات التي ذهبت ليس لها وزن عندك لأجل مصالحك أنت يسقط جميع الناس؟ لا شك أن مثل هؤلاء هم أهل الفتن. نعم.
أختم بهذا السؤال. هذا السائل يقول أحسن الله إليك كيف الطريقة لإصلاح القلب؟
أعظم الطرق لإصلاح القلب هو قراءة القرآن، فقراءة القرآن غذاء للقلب وهو الذي يستمد منه الصلاح ويستمد منه القوة. أمراض القلب كما ذكرنا إما شهوات أو شبهات، فإذا قرأت كلام الله عز وجل ففيه من الوعظ ومن الزجر ما ينهاك عن معصية الله عز وجل ويدفعك إلى الطاعة، وفيه من البيان والحق ما يذهب عنك الشبهات. فأعظم ما يصلح القلب هو الاعتناء بكلام الله عز وجل قراءة وتدبرا وشرحا وفهما لهذا الكلام العظيم، فإن فيه خير عظيم. نعم.
جزا الله الشيخ خيرا جزاء على ما قدم، وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته. هذا وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أخوان في عشاء أخوان.